وهذا هو الشريط الثالث من الكتاب.
الفصل السابع: الكحول وعلم الأدوية والسموم. أقربازين الكحول. الكحول سائر طيار ذو رائحة معروفة، ويستعمل في الطب كمطهر، كما يستعمل في بعض الصناعات الكيميائية والمختبرات كمذيب للدهون ولبعض المواد الكيميائية، ولكن التسمم منه يكاد يكون محصورا في تناول الخمور التي تختلف نسبة الكحول فيها كالآتي: البيرة من 2 إلى 8%، الأنبذة الخفيفة من 5 إلى 10%، الأنبذة القوية من 10 إلى 20%، الويسكي من 40 إلى 60%، الروم من 40 إلى 60%، البراندي من 40 إلى 60%، العرقي من 40 إلى 60%. إن كأسا من البيرة تحتوي على نصف لتر بها كمية من الكحول تساوي تلك الموجودة بكأس الويسكي 30 سنتي، أو كأسا من الشمبانيا من الشيري. كميات متساوية من الكحول في هذه الكؤوس في هذا الرسم التوضيحي: نوع الخمر الحجم نسبة الكحول، نوع الخمر كأس البيرة، الحجم لتر ونصف، نسبة الكحول من 3 إلى 8%، كأس الويسكي الحجم 30 سنتيمتر، نسبة الكحول 50%، كأس من النبيذ العادي مثل الشمبانيا الحجم 150 سنتي، نسبة الكحول 10%، كأس من النبيذ القوي مثل الشيري والبورت الحجم 80 سنتي، نسبة الكحول 20%. فكمية الكحول متساوية تقريبا في أي كأس من هذه الكؤوس كما ترى، فإن كأس البيرة كبيرة جدا، وكأس الويسكي أو البراندي صغيرة جدا، وكأس النبيذ القوية تساوي كأس النبيذ الخفيفة، وبمجرد شرب 3 كاسات، أي ما يعادل 100 سنتي من الويسكي أو لتر ونصف من البيرة، يؤدي إلى ارتفاع نسبة الكحول في الدم خلال 1.5 إلى 50 ملي جرام بالمئة، ولن يتخلص الجسم من هذه الكمية قبل مضي 8 ساعات، ويستطيع الجسم أن يمثل غذائيا من 10 إلى 15 سنتي من الكحول في الساعة. ويدخل الكحول إلى الجسم بأي طريق خاضعا لقوانين الانتشار الطبيعية، فهو يمتص من الفم والمعدة والإثنى عشر، وتتوقف سرعة امتصاصه على نوع المشروب وحالة المعدة عند الشراب، وهو أسرع ما يكون امتصاصا عندما تكون المعدة خالية، وتكون نسبة الكحول من 10 إلى 20%. أما إذا ازدادت نسبة الكحول فتقل سرعة الامتصاص، كما تقل سرعة الامتصاص إذا كانت المعدة مليئة بالطعام، وخاصة الأطعمة الدهنية، وأهم غذاء يؤخر الامتصاص ويعرقله هو الحليب اللبن، ولذا نجد أن الحليب اللبن والخمر على طرفي نقيض في كل الخصائص. والعجيب حقا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار اللبن من جبريل عندما أسري به، ورفض أن يشرب من الخمر بعد شرب 2.5 لتر من البيرة. نسبة الكحول في الدم 150 ملي جرام، 100 ملي جرام، 50 ملي جرام. ويوزع الكحول بعد امتصاصه على أنسجة الجسم بنسبة واحدة تقريبا، ويتحول الكحول في الكبد إلى أستيلدهايد بواسطة أنزيم خميرة، وهذا بدوره يتحول إلى حامض الخليك الخل، وبالتالي يتحول إلى ثاني أكسيد كربون وطاقة. إن كل جرام من الكحول يحتوي على 7 وحدات حرارية، وهذه تتطلب لأكسدتها كمية كبيرة من فيتامين B1 وكمية كبيرة من الدهنيات البروتينية، كما أن حاجة الجسم لمادة الكولين التي تفرزها الكبد في الصفراء تزداد وهي المادة الضرورية لهضم المواد الدهنية، وينتج عن ذلك نقص في فيتامين بي واحد ونقص في البروتينات الدهنية، كما يضطرب هضم المواد الدهنية فترسب في الكبد. وينتج عن نقص فيتامين بي واحد مرض البريبري والتهاب الأعصاب الطرفي وغيره من الأمراض التي سنعرض لها في حينها في باب الجهاز العصبي والجهاز الدوري. وبوجود الكحول في الدم تقل دورة كريب الهامة جدا في أجسدة المواد السكرية والدهنية إلى طاقة وماء، كما أن حامض البروفيك يتحول إلى حامض اللابينيك بدلا من دخوله في دورة كريب، ويزداد بذلك حامض اللابينيك في الدم وتزداد حموضة الدم، كما ينتج عن ذلك آثار نقص الجلوكوز بالدم رغم وفرة المواد السكرية في الأصل. ولذلك فإن شارب الكحول من مرضى السكر كثيرا ما يصابون بنوبات إغماء شديدة قد تودي بحياتهم بسبب انخفاض مفاجئ في سكر الدم، كما أن شرب الخمور يؤدي إلى زيادة الدهون في الدم وفي الكبد، وذلك للأسباب الآتية: أولا، تؤثر الخمر على قدرة الكبد على تمثيل الدهون الممتصة من الأمعاء، وتقل قدرة الكبد على تكوين مركب دهني بروتيني. ثانيا، تأثير مباشر للكحول على ميكروسكوم الخلية الكبدية، حيث يصنع المزيد من المواد الدهنية مثل التراجلسرين ثلاثي الحلوين بدلا من الدهنيات الفسفورية. ثالثا، ازدياد كمية الأحماض الدهنية الآتية من مخازن الدهن بالجسم، وكل هذا يؤدي إلى ترسيب الدهنيات بالكبد، كما يؤدي إلى زيادة الدهنيات بالدم، مما يؤدي إلى ترسيبها على جدر الأوعية الدموية، ويؤدي ذلك إلى تصلب الشرايين، مما سنعرض له في بابه بالتفصيل إن شاء الله. وقد أوضحنا كيف أن الكحول الإيثيلي يتحول إلى أستايلدهايد ومن ثم إلى حامض الخليك. وقد اكتشفت مادة أنتابيوس إذا أخذها الشخص وتعاطى الكحول الأثيلي، فإن الأخير يتحول إلى أستايلدهايد ولا يتحول إلى حامض الخليك، وهذه المادة شديدة السمية وتؤدي إلى القيء الشديد المتكرر وإلى صعوبة التنفس وإلى هبوط ضغط الدم مع سرعة ضربات القلب. وقد استخدمت مع المدمنين حتى أن المدمن بعد تجربة قاسية من القيء العنيف والدوار يقلع عن شرب الخمر وتكون لديه كراهية شديدة للخمر، إلا أن هذه المادة شديدة الخطورة، إذ لو أصر الإنسان على شرب كمية كبيرة من الكحول رغم تناوله هذه الحبوب فإنه يقود نفسه إلى حتفه وهلاكه بيده. ويمثل الجسم 90% من الكحول المتعاطى، أما 10% الباقية فتفرز وتعرف نسبة الكحول في الدم بطريقتين: مع هواء الزفير ومع البول وبتحليل الدم مباشرة. الأولى، التنفس بواسطة جهاز مقياس الشرب. ويحمل الجهاز عادة شرطي البوليس في البلاد المتقدمة ليعرف ما إذا كان السائق مخمورا أم لا. وتعتمد فكرة الجهاز على أن الكحول يتوزع في أنسجة الجسم بنسبة واحدة ويخرج مع هواء الزفير، وبمعاملة حسابية بسيطة تعرف كمية الكحول في هواء الزفير وبالتالي في الدم. والطريقة الثانية هي بواسطة تحليل الدم، وهي أدق ولكن لا يمكن القيام بها إلا في مختبر كيميائي أو طبي. وقد اكتشف جهاز جديد إلكتروني يقيس نسبة الكحول في الدم في دقيقة ونصف بدلا من 20 دقيقة بالطريقة القديمة، ويبلغ ثمن الجهاز 3750 دولارا. هامش، لقد اكتشف مؤخرا أن متعاطي الكحول يحمل في دمه كمية من مادة الاستايلدهايد الشديدة السمية، وتقوم هذه المادة بتحطيم الميتوكوندريا المصورة الحية في جميع خلايا الجسم وخاصة الكبد والدماغ، كما أن لها تأثيرا مباشرا في تسبب الإدمان لتغييرها مواد موجودة بالدماغ تدعى الأحماض الأمينية العصبية. الآن نعود إلى الموضوع مرة أخرى. تأثير الكحول على الجهاز العصبي. إن أهم تأثير للكحول هو تخديره لخلايا المخ جميعا، ولكن أهمها الخلايا التي تصاب هي خلايا القشرة، وهي الخلايا المتحكمة في الإرادة أو ما نعبر عنه بكلمة العقل. وكلمة العقل كما ذكرنا في اللغة العربية من عقل الناقة، أي ربطها وشدها. هامش، لقد أثبتت الأبحاث الطبية الحديثة أن شرب الخمور ولو بدون إدمان يسبب خللا عقليا ونقصا في الذكاء والقدرات العقلية حتى في فترات الصحو الكامل. نعود إلى الموضوع مرة أخرى. والعقل هو مجموعة الموانع الأخلاقية التي تتكون لدى الإنسان، فالطفل يتبول ويتغوط دونما أي مانع، فإذا كبر قليلا تكون لديه المانع وتكون لديه بالتربية. وهكذا فإنه لا يمارس الجنس كالحيوانات في قارعة الطريق إلا من ارتكس إلى مرحلة الحيوانات البهيمية التي تتبول وتتغوط كذلك في قارعة الطريق، بل إن الحيوانات يمكن تربيتها وتأديبها حتى تمنع من إلقاء قاذوراتها في الشوارع العامة أو الصالونات وغرف الاستقبال. ويعرف الكلب أو الهرة أن له مكانا خاصا ليفرز قاذورات جسمه فيذهب إليه. ووظيفة الكحول هي إزاحة هذه الموانع، وليس للكحول تأثير تنبيهي قط للخلايا، وإنما هو تأثير تخديري وتثبيطي على الجهاز العصبي. فإذا ذهبت الموانع انطلق الشخص دون تحكم، فيكثر الكلام ويزداد الهياج ويفقد القدرة على الأعمال التي تحتاج إلى دقة كالطباعة أو سياقة السيارات، وتختل الموازين الزمنية والمكانية، فلا يستطيع السائق المخمور أن يتحكم في السرعة وتفادي الحوادث، وتقديره للمسافة مضطرب كما أن تقديره للزمن كذلك. لذا تحرم جميع الدول سياقة السيارات تحت تأثير الخمر وتعاقب على ذلك عقوبات شديدة. يقول البروفيسور الدكتور لورانس، رئيس قسم الطب العلاجي وأستاذ قسم الفارماكولوجي في جامعة لندن، في كتابه القيم الأقربازين الإكلينيكية، يقول الدكتور لورانس: أول ما يفقد من وظائف المخ بواسطة الكحول هو القدرات الدقيقة على الحكم والملاحظة والانتباه، أي الخصائص التي حصل عليها الإنسان بالتربية والتعليم التي تشمل مجموعة قوى العقل والحكمة في الإنسان. وعند تناول الكحول يجد الخطيب نفسه ينطلق في الحديث دون أن يفكر في العواقب، كما أنه يفقد القدرة على التحكم في عواطفه، كما أن الكفاءة العقلية والبدنية تنخفض بتناول الكحول مهما كانت الكمية المتعاطاة قليلة. وإن الفحوص التي تفوق الحصر قد أكدت هذه الحقيقة، وهي أن الكفاءة والمقدرة لدى الشخص المتعاطي تنخفض بمجرد شرب الكحول، حتى ولو كان متعودا عليها، وحتى لو كانت الكمية ضئيلة. ونتائج الفحوص تدل على أن الكحول يقلل من دقة النظر ومن القدرة على السمع الجيد وعلى الشم والطعم، كما أن توازن العضلات يفقد، وقدرة الشخص على تغيير موقفه وأفعاله الانعكاسية تختل خللا مشينا، ويبدأ الدوار والرأرأة والتخلج، كما أن انتباه الشخص وفهم الأمور والقدرة على اتخاذ القرارات السريعة تختل مهما كانت الكمية المتعاطة ضئيلة. الرأرأة حركة غير إرادية لمقلة العين، وخاصة عند الالتفات يمنة أو يسرى. التخلج اضطراب في المشي نتيجة لتأثير الخمور على أعصاب التوازن. الآن نعود إلى الموضوع. ولهذا فإن أي شخص مسؤول أو عامل فني أو سائق لسيارة أو طائرة أو مركبة يعرض نفسه والآخرين لأخطار جمة، بل يعرضهم للموت المحقق عندما يقدم على شرب الخمر أثناء عمله أو قبله مباشرة. والأدلة الآن متوافرة على أن شرب الكحول بأية كمية قليلة كانت أم كثيرة، وكلما ازدادت الكمية زاد التأثير، تؤثر في مهارة السائق وقدرته على تفادي الأخطار. وفي الواقع إن الخطر الأعظم على الجمهور ليس من الأفراد القليلين الذين يتعاطون كميات ضخمة من الكحول، وإنما الخطر الأعظم هو من الكثيرين الذين يتعاطون كميات قليلة من الخمر ثم يقومون بسياقة سياراتهم، إذ أن هؤلاء نادرا ما يقعون تحت طائلة القانون، ويشعرون بالثقة الكاذبة في أنفسهم فيقومون بسياقة سياراتهم وهم فاقدون لكثير من مهاراتهم وقدراتهم على التحكم. ويقول الدكتور سيدني كاي في كتابه علم السموم إن الخمر هي السبب المباشر وغير المباشر في 50% من مجموع حالات الوفاة التي يفحصها بمعمل الطب الشرعي بولاية فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية. ويقول آخر تقرير لهيئة الصحة العالمية والذي نشرته صحيفة الديلي ميل في 26 يونيو 1980 أن 86% من حالات القتل و50% من حالات الاغتصاب وجرائم العنف تمت تحت تأثير الكحول. وقد أقيمت في مدينة مانشستر بإنجلترا تجربة على أمهر سائق الأتوبيسات هناك، وأعطي كل واحد منهم كمية قليلة من الخمر ثم سمح لهم بقيادة الأتوبيسات تحت الاختبار. ورغم الثقة الزائدة التي كانت تبدو على السائقين إلا أن أخطاءهم كانت مرعبة وستؤدي إلى كوارث. ولا يوجد شك في أن الكحول هو السبب الأول في حوادث السيارات والطائرات، وما لا يقل عن 50% من جميع حوادث السيارات. وللأسف فإن تقارير البوليس هي أقل من هذه النسبة. هامش، في تقرير لهيئة الصحة العالمية حسب ما ذكره الدكتور بيتر برينت في الكتاب الذي أصدرته الكلية الملكية للأطباء في لندن مواضيع في العلاج عام 1978 أن 50% من جميع حوادث المرور في العالم أجمع ناتجة عن شرب الخمور مباشرة. ويقول إنه إذا وصلت نسبة الكحول في الدم إلى 200 ملي جرام فإن احتمال حصول حادثة للسائق المخمور تبلغ 100 ضعف ما هو عليه عند غير المخمور. نعود إلى الموضوع مرة أخرى، وذلك لأن إثبات حالة السكر البين ليست يسيرة، وخاصة إذا كانت الكمية المتعاطاة قليلة فلا تظهر أثارها كاملة ولا ترتفع نسبة الدم إلى الحد الذي يمنعه القانون. فالقوانين في أوروبا وأمريكا تعاقب على شرب الخمور وقيادة السيارات إذا كانت النسبة 100 ملي جرام في كل 100 سنتي من الدم. ويمكن تقسيم أطوار التسمم بالخمر إلى درجات 3: ألف السكر الخفيف وتظهر أعراضه بازدياد الألفة الاجتماعية والابتهاج مع احتقان الوجه وإحساس كاذب بالتنبيه دون ظهور أي خلل عقلي أو عضلي، وفي هذا الطور يقل الوازع الأخلاقي وتنطلق نوازع الأفكار الجنسية، ولذلك كثيرا ما ترتكب الجرائم الجنسية في هذا الطور، وتتراوح نسبة الكحول في الدم في هذا الدور ما بين 50 و100 ملي جرام في كل 100 سنتي من الدم. ب السكر البين وتظهر أعراضه بكثرة الكلام واختلال السلوك وعدم التحكم فيه، فقد يبول الرجل الوقور أمام الناس، أو على الأقل قد يتفوه بكلام بذيء لا يتوقع صدوره منه، ويبدأ ظهور الاضطراب على الحركات الدقيقة كالكتابة والرسم والطباعة على الآلة الكاتبة، وإن تأخر ظهوره على الحركات الجسمية كالمشي والكلام التي تبدأ في الاضطراب فيختلج المشي ويتلعثم الكلام ويثقل اللسان ويتشوش الذهن وتختلط المشاعر والأحاسيس، كما يقل الإحساس بالألم وتقل القدرة على الرؤية الواضحة، كما تقل القدرة على السمع الجيد والشم والطعم، ويزداد احتقان الوجه والعينين وتتزغلل الرؤية فيرى الواحد 2، وتبدأ الرأرأة ويظهر التخلج في المشي، كما يتلعثم الكلام وتكون نسبة الكحول في الدم من 100 إلى 200 ملغرام. جيم السكر الطافح. ويبدأ هذا الدور بالخمول والنعاس وخمود الحركة وتبلد الإحساسات حتى لا يصبح الجسم كأنه مشلول تماما، ولا يستطيع المصاب أن يقوم إلا بالقليل من الحركات، ويبدأ القيء ويتكرر مع الفوق، ثم تبدأ الغيبوبة وتنخفض درجة حرارة الجسم، وفي هذه المرحلة تنشل كريات الدم البيضاء وتقل مقاومة الجسم للأمراض، كما أن مراكز التنفس في المخ تتأثر وتبدأ في مرحلة الشلل. وكثيرا ما يصاب الشخص بالالتهابات الرئوية في هذه الحالة، وذلك للأسباب التالية: أولا، تدخل مواد القيء في الجوف إلى الرئتين نتيجة شلل الأفعال المنعكسة في البلعوم والحنجرة، فلا يغطي لسان المزمار أو الغلصمة على فتحة الحنجرة، فتذهب المواد المتجمعة من القيء والإفرازات من الفم إلى الحنجرة إلى القصبة الهوائية في الرئتين. ثانيا، شلل المراكز المخية المسؤولة عن التنفس، ويكون التنفس سطحيا، ومع نزول الإفرازات ومواد القيء إلى الرئتين وشلل مراكز الكحة وطرد البلغم، فتتجمع هذه المواد في الرئتين وتسبب التهابها. ثالثا، قلة مقاومة الجسم أثناء هذه المرحلة، حتى أن كرات الدم البيضاء المسؤولة عن مقاومة البكتيريا الغازية تنشل وتفقد قدرتها على الدفاع، وكذلك وسائل الدفاع الأخرى تكون غير قادرة على صد العدوان البكتيري والفطري، فتهجم هذه الميكروبات على الجسم وترتع فيه دون أن تجد مقاومة تذكر. وسرعان ما تقضي على الشخص المذكور، إلا إذا أسرع بعلاجه وبذل في ذلك جهدا ضخما. ومع هذا، فرغم الوسائل الطبية الحديثة، إلا كثيرا من هذه الحالات يصيبها الفشل رغم ما يبذله الطب، وخاصة أن هذه الحالات تكون مصحوبة عادة بهبوط القلب نتيجة التسمم الكحولي. فإذا ما خرج المريض من داء، فإن عليه أن يوجه أدواء أخرى كثيرة، كل واحد منها يكفي لقتل إنسان كامل البنية صحيح الجسم، فكيف بمريض تعاورته الأمراض من كل حدب وصوب وفقد جسمه القدرة على المقاومة. وتبلغ نسبة الكحول في الدم 200 إلى 300 ملغرام في المئة في هذه الحالة، المليجرام 1 على 1000 من الجرام، والكمية القاتلة من الكحول هي 200 سنتي أو ما يعادلها من الخمور، أي 400 سنتي من الويسكي أو العرق مثلا، ولكن المدمن لا تقتله أضعاف هذه الكمية لتعود جسمه عليها، وإن كان قتله بطيئا، ففي كل لحظة تموت خلايا وتهلك ويمشي حثيثا نحو حتفه ونهايته المحتومة ملحوظة إذا شربت هذه الكمية دفعة واحدة أو خلال ساعة واحدة على الأكثر. أما إذا شربت خلال ساعات فلا تكون هذه الكمية قاتلة، لأن الكبد يستطيع تمثيل 10 سنتي في الساعة. الكحول والجلد. يسبب الكحول توسعا في الأوعية الدموية للجلد نتيجة شلل مؤقت بالمركز الدموي الحركي في النخاع المستطيل، كما أن هناك تأثيرا مباشرا للكحول بزيادة كمية الماء في الدم، ولذا يحتقن وجه شارب الخمر وتحمر وجنته وتحتقن الملتحمة في عينيه، ويحس الشخص بالدفء بعد تناول الكحول، ويفقد الجسم حرارته، ولهذا السبب نفسه يصبح من الخطر على المرء أن يشرب الخمر ويتعرض للجو البارد، فرغم إحساسه بالدفء إلا أنه يفقد حرارة جسمه بسرعة في الجو البارد، وينتهي بذلك إلى الغيبوبة فالموت المحقق. وكثيرون من شارب الخمور يتعرضون في أعياد الميلاد ورأس السنة نتيجة شربهم الخمور وخروجهم إلى الهواء الطلق حيث الجو البارد والثلوج، فتهبط حرارة أجسامهم ويلاقون حتفهم من البرد وهم يحسون بالدفء. تصور يموت الشخص من البرد دون أن يرتجف، بل على العكس يموت وهو في منتهى الشعور بالدفء. أما الشخص الذي لم يشرب الخمر فيرتجف، والارتجاف والارتعاش هو عملية كيميائية معقدة لتحويل الجلوكوجين السكر المخزون في العضلات إلى سكر جلوكوز وطاقة نتيجة مادة الإدريانالين، ثم تفرز مادة الإدريانالين فتنقبض الأوعية الدموية للجلد وتحفظ بذلك حرارة الجسم، ويحس الإنسان بالبرد فيفر منه إلى حيث الدفء. وكل هذه وسائل لوقاية الجسم من فقدان حرارته. أما شارب الخمر فإنه يفقد كل هذه الوسائل الفسيولوجية التي منحه الله إياها، ويفقد حرارة جسمه ويموت من البرد وهو ينعم بالدفء الكاذب. لذا عندما جاء وفد اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يسمح لهم بشرب الخمر لأن بلادهم باردة في الشتاء والخمر تساعدهم على الدفء، رفض ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى عليهم ذلك. وها هو العلم يثبت بعد 1400 عام أن التدفئة بالخمر ليست إلا خرافة ووهما، مثل الخرافات والأساطير الأخرى المنسوجة حول الخمر والتي سنثبت زيفها بالأدلة العملية. وليست الخمر دواء وإنما هي داء، كما أخبر بذلك الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وقد حكي أن مجموعة من الشخصيات الروسية عرضت إسلامها على الخلافة العثمانية على شرط أن يسمح لهم علماء الشريعة بالخمور بحجة أن بلادهم قارسة البرد، ولكن علماء الإسلام في دار الخلافة رفضوا أن يبيحوا الخمر، وبقيت فتوى هؤلاء العلماء الأجلاء ليثبت الطب بعد قرون صدق ما ذهبوا إليه من أن الخمر لا تدفئ الجسم وإنما تسبب البرد والوفاة من الجو القارس، وإنما هو الدفء الكاذب الذي يعقبه فقدان حرارة الجسم فالموت. الكحول وشرايين القلب. ورغم أن الكحول تؤدي إلى تمدد الأوعية الدموية التي في الجلد وفي الجسم عامة، إلا أنها لا توسع الأوعية التاجية التي تغذي القلب. وللأسف فإن هذه الحقيقة لا تزال مجهولة حتى بالنسبة لبعض الأطباء الذين لم يطلعوا على منجزات الطب الحديث. فقد كان الوهم السائد إلى عهد ليس ببعيد أن الكحول توسع الأوعية الدموية بما في ذلك الأوعية التاجية للقلب، ولذا كان الأطباء القدامى يصفونه لمرضى ضيق الشرايين التاجية على أمل أن يحسن ذلك من الدورة التاجية. ولكن الطب الحديث أثبت أن ذلك الظن ليس إلا من قبيل الوهم. الكحول لا توسع شرايين القلب التاجية، بل على العكس تتسبب في تصلب الشرايين التاجية. فالكحول تسبب زيادة في دهنيات الدم من الكوليسترول والتراجلسريد، وهذه تترسب على جدر الأوعية الدموية فتسبب تصلب الشرايين وضيقها، وهذا بالتالي يؤدي إلى الذبحات الصدرية كما يؤدي إلى جلطة القلب. كما أن تضخم عضلة القلب نتيجة الخمور بسبب زيادة في احتياجاتها من الدم، وهذا بالتالي يسبب قصورا نسبيا في الدورة التاجية، كما أن هبوط القلب الناتج عن شرب الخمور يؤدي إلى انخفاض قدرة القلب على الضخ، وبالتالي يقل الدم في الدورة التاجية. وهكذا ترى أن الكحول تسبب نقصا في الدورة التاجية للقلب من عدة طرق، ولا تسبب توسعا في الشرايين التاجية كما كان الوهم سائدا، وإنما هي داء وليس الدواء، وداء عسير علاجه إلا بالتوقف الفوري عن شرب الخمور. وسنعرض لهذا الموضوع بالتفصيل في باب الخمر والقلب إن شاء الله. الخمر مدر للبول والكحول مدر للبول، لا جدال في ذلك، وهناك سببان لذلك. أولهما أن الكحول يمنع الغدة النخامية الخلفية من إفراز الهرمون المضاد للإدرار، وهذه الغدة يتحكم فيها المهاد وتحت المهاد من المخ، وبما أن الكحول يعطل المناطق المخية فإنه كذلك يعطل وظيفة هذه الغدة فيقل إفراز الهرمون المضاد للإدرار. وثانيهما أن متعاطي الخمور وخاصة البيرة يشرب كميات كبيرة من السوائل فتقوم الكلى بطرد هذه الكميات الزائدة عن حاجة الجسم. الخمر والحمل والولادة والرضاعة. هامش: لا يقتصر تأثير الخمر على الحمل، وإنما ينتقل ذلك إلى الجنين فيسبب تشوهات خلقية، وأهمها توقف نمو الدماغ وصغر حجمه وظهور التخلف العقلي والعته والبلاهة وأحيانا الجنون. توقف نمو الفكين مما يؤدي إلى صغر حجميهما وضمورهما. توقف نمو العينين فتكثر بها العيوب الخلقية والعمى. توقف نمو القلب وكثرة العيوب الخلقية فيه. توقف النمو عامة، من كتاب مواضيع في العلاج عام 1978. نعود إلى موضوعنا الآن. بالنسبة للمرضع والحامل، فإن الخمور تقلل من إفراز مادة الأوكسيتوسين التي تفرزها الغدة النخامية الخلفية، وهذه المادة هامة لانقباض الرحم بعد الولادة حتى يعود إلى حجمه الطبيعي، إذ يبلغ حجم رحم الأم قبيل الولادة 40 ضعف حجمه الطبيعي بدون حمل، ولا بد من عودة الرحم إلى سابق عهده، وإلا تعرض للالتهابات الخطيرة، والخمر تعوق ذلك. كما أن لمادة الأوكسيتوسين خاصية إنزال اللبن من ثدي الأم، والخمر تمنع ذلك ويؤدي إلى نقص إدرار اللبن من ثدي الأم التي تشرب الخمر. كما أن إصابة الأم بنقص التغذية وأمراضها نتيجة لشرب الخمور يضاعف من أمراض الحمل والولادة، كما تقل نسبة إدرار اللبن ويكون الرضيع مصابا بأمراض نقص التغذية، وتنزل الخمر في اللبن ويصاب الرضيع بأضرار الخمر وهو لا يزال في المهد. الخمر والجهاز الهضمي. إن الكحول بكميات قليلة تهيج الأغشية المخاطية لجدار المعدة وتزيد من إفراز حامض المعدة، وهذا يؤدي إذا زاد عن حده إلى قرحة المعدة وقرحة الاثنى عشر. أما إذا شربت الكحول بكميات مركزة مثل الويسكي والبراندي أو بكميات كبيرة من أي نوع ولو كان خفيفا مثل البيرة، فإنها تؤدي إلى نقصان إفراز الحامض وإلى التهاب المعدة المزمن. إن كأسا واحدة من الخمر تكفي لإحداث كارثة لمريض قرحة المعدة أو الاثنى عشر، إذ أنها ربما تسبب نزفا أو انثقابا مما يؤدي إلى الوفاة إذا لم ينقذ المريض بعملية مستعجلة. وسنذكر بالتفصيل آثار الخمر على الجهاز الهضمي من الفم إلى المريء إلى المعدة فالاثنى عشر فالأمعاء فالبنكرياس فالكبد، وذلك في بابه إن شاء الله. الكحول المثيلي أو كحول نشارة الخشب. وهناك أنواع أخرى من الكحول كالكحول المثيلي كحول الخشب، ويوجد في الأنواع الرديئة من الخمور والتي يتعاطاها المدمنون عندما لا يجدون في حوزتهم ما يكفي لشرب الخمور الباهظة، أو يشربها المدمن عندما تتحطم كل القيم في ذهنه، كما تشرب سرا في البلاد التي تمنع فيها الخمور، وقد شربت بكثرة عندما قامت الولايات المتحدة بمنع شرب الخمور، وتكونت عندئذ عصابات آل كابوني الشهيرة وعصابات بيع الخمر الرديئة. وقد رأينا نحن عدة حالات تسمم من الكحول المثيلي، وكثيرا ما يصاب المريض بزغللة في الرؤية تنتهي سريعا بالعمى الكامل، كما أن كثيرا من هذه الحالات لم يمكن إنقاذها، وكان سبب الوفاة في جميع الحالات التي لم يمكن إنقاذها هو هبوط القلب نتيجة تسمم عضلة القلب بالكحول المثيلي. يتحول الكحول المثيلي في الدم إلى فورمالدهايد، ثم يتحول إلى حامض النمليك، وتزداد بذلك حموضة الدم، ويحتاج العلاج إلى بيكربونات الصوديوم. كذلك توجد أنواع أخرى من الكحول، وهي الكحول الأميلي والبروبيبلي، وهما أشد خطرا من الكحولين السابقين. وتوجد في الخمور الرخيصة مثل الأبسنث مادة تسبب الصرع والتشنجات، هي مادة ألثوجون، وما أكثر ما تسبب هذه السموم الناقعة من أدواء وبلة، وهي كما قال الصادق المصدوق داء وليس الدواء. وسيأتي معنا في الحلقات القادمة المزيد من التفاصيل حول الخمر وكل جهاز من أجهزة الجسم وكيف تفعل به الخمر. ملحوظة: يوجد الكحول الميثيلي في الكحول المصنوع من نشارة الخشب، وذلك بإضافة الخميرة والماء إليه، ويوجد هذا الكحول في مزيل الطلاء البوية والورنيش أي الطلاء. الفصل الثامن: الخمر ومشكلة الإدمان وحلها في الإسلام. أبعاد المشكلة. يقول الدكتور بيتر بيرنت في الكتاب الذي أصدرته الكلية الملكية للأطباء في لندن باسم مواضيع في العلاج الجزء الرابع عام 1978: لم يكتشف الإنسان شيئا شبيها بالخمور في كونها باعثة على السرور الوقتي، وفي نفس الوقت ليس لها نظير في تحطيم صحته وحياته، ولا يوجد لها مثيل في كونها مادة للإدمان وسما ناقعا وشرا اجتماعيا خطيرا. فبريطانيا تنفق في كل عام 3,000,000,000 جنيه على الخمور، وتبلغ الاستثمارات المالية في صناعة الخمور 1,700,000,000 جنيه. وقد صرح وزير الاقتصاد الفرنسي لوكالات الانباء ان ما تنفقه فرنسا على الخمور يبلغ 7,000,000,000 دولار سنويا، الشرق الاوسط في 1,780. اما الولايات المتحدة الامريكية فتخسر ما يقرب من 30,000,000,000 دولار في كل عام بسبب الخمور، وليك احصاء في عام 1971. اولا، خسارة في الانتاج بسبب شرب الخمور 14,869,000. ثانيا، خسارة بسبب تكاليف المعالجة للمخمورين 8,293,000,000 دولار. ثالثا، خسارة بسبب حوادث المرور الناتجة عن شرب الخمور 4,666,000,000 دولار. رابعا، خسارة بسبب الجرائم الناتجة عن شرب الخمور 1,466,000,000 دولار. ولا يدخل في ذلك الخسائر التي لا تقدر بثمن من العذاب والشقاء النفسي وتدمير الأسر وتحطيم العائلات والفقر المدقع الذي يعيش فيه المدمنون وأسرهم. ويبدو أن هناك زيادة مضطردة في استهلاك الخمور في بريطانيا وأوروبا والولايات المتحدة وفي كثير من مناطق العالم. وإذا أخذنا بريطانيا مثلا نجد ما يلي: البيرة 1965 على 30.3، 1975 40.1 مليون برميل. المشروبات الروحية مثل الويسكي والجن 1965 17.5 مليون جالون، 1975 31.6 مليون جالون. الأنبذة في عام 1965 35.6، في عام 1975 77.5 مليون جالون. من الجدول السابق يتضح ان نسبة الزيادة في استهلاك المشروبات الروحية مثل الويسكي في بريطانيا قد زادت بنسبة 81%. اما نسبة الزيادة في الانبذة مثل الشيري والبورت والبوردو فتبلغ 117%، وهي زيادة مريعة في مدى 10 سنوات. وفي خلال هذه المدة زاد معدل ما ينفقه المرء في بريطانيا على الخمور بنسبة 76%، زيادة حقيقية وغير متعلقة بزيادة الأسعار. وفي الجدول التالي مقدار نصيب كل فرد من أفراد السكان في بعض البلاد الغربية من الخمور في العام باللترات، ويدخل في ذلك الأطفال والنساء والشيوخ. ألمانيا الغربية: الخمور المقطرة مثل الويسكي 8.5%، الأنبذة مثل الشيري 200%، البيرة الجعة 2,160%. الولايات المتحدة الأمريكية: الخمور المقطرة مثل الويسكي 8%، الأنبذة مثل الشيري 56%، البيرة الجعة 1,080%. فرنسا: الخمور المقطرة مثل الويسكي 6%، الأنبذة مثل الشيري 1,080%، البيرة 630%. إيطاليا: الخمور المقطرة مثل الويسكي 4%، الأنبذة مثل الشيري 1,180%، البيرة 180، انجلترا الخمور المقطرة مثل الويسكي 2.5%، الانبذة مثل الشيري 34، البيرة 1575. ومن الجدول اعلى يتضح ان الفرد في المانيا وبريطانيا والولايات المتحدة الامريكية يستهلك كميات كبيرة من البيرة، بينما نجده في فرنسا وايطاليا يستهلك كميات ضخمة من الانبذة ويفضلها على المشروبات المقطرة والبيرة. واذا حسبت كمية الكحول المتناولة لكل فرد في المجتمع سنجد النسبة متقاربة رغم اختلاف انواع الشراب. فالفرد في المانيا يستهلك 148 لترا من الكحول المطلق 100% في العام، بينما نجده في انجلترا يستهلك 110 لترات، وفي فرنسا 152 لترا، وفي ايطاليا 125 لترا، وفي الولايات المتحدة 81 لترا. وهي نسبة عالية جدا، والاطباء والعلماء والباحثون الاجتماعيون قلقون جدا من هذه الزيادة. ففي اسكتلندا مثلا 92% من الاولاد و85% من البنات قد جربوا شرب الخمور قبل سن 14، ونجد نسبة هائلة من البالغين ما بين 17 عاما الى 30 عاما يشربون الخمور بانتظام، وتبلغ النسبة بين الرجال 87% وبين النساء 60%. وفي الولايات المتحدة هناك ما يقرب من 100 مليون شخص يشربون الخمور، منهم 10 ملايين مدمن، وفي بريطانيا يشرب الخمر ما لا يقل عن 10 ملايين شخص، منهم 1 مليون مدمن، وفي نفس النسبة وربما اكثر موجودة في فرنسا وايطاليا واسبانيا. وتقول اخر الاحصائيات التي نشرت في الاول من شهر يوليو عام 1980 ان في فرنسا وحدها 4.5 مليون من المدمنين، صحيفة الشرق الاوسط. ويقرر الاطباء ان هناك علاقة وارتباطا بين استهلاك الكحول في مجتمع معين وبين ظهور حالات تليف الكبد وجرائم العنف وحوادث السيارات وكثرة من المشاكل الاجتماعية العويصة، من كتاب مواضيع في العلاج الجزء الرابع اصدار الكلية الملكية للاطباء عام 1978. وفي الولايات المتحدة يعتبر تليف الكبد الناتج عن شرب الخمور السبب الرابع للوفيات، وتعتبر الخمور هي السبب الرئيسي وراء 70% من جرائم العنف. وفي تقرير لهيئة الصحة العالمية ان 86% من جميع جرائم القتل و 50% من جرائم الاغتصاب والعنف تمت تحت تأثير الخمور. الديلي ميل 26 يونيو عام 1980. ونصف المسجونين في بريطانيا على الاقل يعانون من مشاكل ادمان الخمور. اما بالنسبة لحوادث المرور فان هيئة الصحة العالمية تقدر ان 50% من جميع حوادث المرور في العالم اجمع ناتجة عن شرب الخمور مباشرة. ولقد سجل البوليس في انجلترا عام 1976 15,000 حادث تصادم نتيجة شرب كمية ضخمة من الخمور، بحيث تصل فيها نسبة الكحول في الدم الى 200 ملي جرام فاكثر، وهي نسبة السكر الطافح الذي لا يكاد يميز فيه المرء السماء من الارض ولا الرجل من المرأة. وعندما تصل الكحول الى هذه النسبة في الدم اي 200 ملي جرام فان احتمال حدوث تصادم او انقلاب يبلغ 100 ضعف ما هو عليه عند غير السكران. ويواصل الدكتور بيرنت كلامه فيقول ان 1 من كل 5 يدخلون المستشفيات في اسكتلندا قد ادخل بسبب شرب الخمور وادمانها. وهذه نسبة هائلة تثقل كاهل الخدمات الصحية، اذ ان 20% من جميع الحالات التي ادخلت الى المستشفى كانت بسبب الخمور مباشرة. وهي توضح ايضا مدى تفاقم مشكلة الادمان في ذلك المجتمع. ويقول الدكتور بيرنت ان 1 من كل 4 مرضى من الرجال الموجودين في مستشفيات مدينة جلاسجو يعاني من ادمان الخمور، ولا توجد وسيلة ناجحة الى الان لمحاربة الادمان هذه. ويقول البروفيسور البدري في كتابه القيم الاسلام وادمان الكحول نقلا عن كيسييل والتون، وفي فرنسا فان ثلث الناخبين يعيشون بشكل ما على انتاج او بيع او تسويق الخمور، وبمعنى حرفي يعتمدون في حياتهم على الخمور. ولهذا فإننا نفهم لماذا أجاب 4/5 الشعب الفرنسي بالإجاب عندما سئلوا هل الخمر مفيدة للصحة، وأجاب 5 الباقي بأنه لا يمكن الاستغناء عنها. وتقول الإحصائيات إن عدد مدمن الخمور قد زاد في الولايات المتحدة الأمريكية من 4 ملايين في أوائل 60s إلى ما يقرب من 10 ملايين مدمن في أوائل 70s. المرجع الطبي سيسيل لوب عام 1972. وتقول الدوائر الطبية إن 1 على الأقل من كل 10 أشخاص جربوا شرب الخمور سيصبح مدمنا للخمر لا يستطيع عنها فكاكا. ولا توجد أي وسيلة حتى الآن لمعرفة من هؤلاء 10 سيصاب بالإدمان. معنى الإدمان: ومعنى الإدمان هو أن يتعود شخص ما على عقار معين بحيث تتعود خلايا جسمه على هذا العقار، ولو سحب هذا العقار فجأة لأدى إلى ظهور تغييرات نفسية وجسدية، ولذا يضطر متعاطي هذا العقار إلى البحث عنه بكل وسيلة ولو أدى إلى تحطيم حياته كلها، بحيث لا يصبح له هم ولا فكر إلا في كيفية الحصول عليه واستعماله. وبما أن مفعول المادة المسببة للإدمان يقل مع الزمن، فإن ذلك يؤدي بالمتعاطي إلى زيادة الكمية المتناولة منه باضطراد حتى يحصل على نفس الأثر الذي كان يحصل عليه. فمدمن الخمر مثلا يضطر إلى تعاطي كميات أكبر، فالكأس تصبح 2 و3، كما أنه يضطر إلى تناولها في فترات زمنية متقاربة بدلا من أن يشربها في فترات متباعدة. فهو يضطر إلى أن يشربها مبكرا في الصباح، وهو ما كانت العرب تسميه الصبوح، ثم يضطر إلى شربها في المساء، وهو ما كانت تدعوه العرب الغبوق. وفيما بين الصباح والمساء يعب منها كؤوسا مترعة، حتى أن بعض المدمنين يعاني من نوبة لسحبها أثناء نومه، فيقوم فزعا ليعب منها كأسا أو كأسين. وخلاصة القول أنه كلما شرب منها ليرتوي زاد ظمأه، وكلما حاول إطفاء ذلك اللهب المستعر في جوفه زادت النار اشتعالا، حتى تلتهم نار الإدمان عقله وكبده وصحته، وتدمر حياته وحياة أسرته، وتصل بهم إلى مستنقع آسن يصعب الخروج منه. أسباب الإدمان: إن أسباب الإدمان غير معروفة على وجه الدقة حتى الآن، ولكن هناك عوامل كثيرة متداخلة ومتفاعلة جميعا لتسبب الإدمان. وأول هذه العوامل هو وفرة الخمر وسهولة الحصول عليها، فهي في متناول أي شخص في كثير من بلاد العالم، وخاصة في أوروبا وأمريكا، بل إنها موجودة في كثير من البلاد العربية والبلاد الإسلامية التي يحرم دين سكانها الخمور مطلقا. ومع ذلك فإن قوانين كثير من هذه البلاد تبيح شرب الخمور واستيرادها وبيعها والإعلان عنها، بل إن الدولة تقوم في كثير من الأحيان بإقامة مصانع الخمور والترويج لها، وتعتبر ذلك أحد إنجازاتها الثورية. كما أن بعض الكتاب والصحفيين، نذكر منهم أمين السعيد، قاموا ينادون بأن تقوم الدولة بتوزيع البيرة إلى أعماق الريف المصري الذي لم تصل إليه الخمور من قبل، ويدعون أن تلك هي الوسيلة الناجحة لمحاربة الحشيش. ومعالجة مشكلة الحشيش لا تكون إلا بإيجاد مشكلة الخمر، وهذا مما يدل على الجهل المطبق بتأثير المادتين. ولعل هؤلاء الكتاب لا يعرفون أن ذلك يفتح الباب على مصراعي لإدمان المخمور بالإضافة إلى إدمان الحشيش. ويقول الدكتور أوبري لويس، أستاذ الأمراض النفسية في جامعة لندن في مرجع برايس الطبي الطبعة 10، إن الكحول هو السم الوحيد المرخص بتناوله على نطاق واسع في العالم كله، ويجده تحت يده كل من يريد أن يهرب من مشاكله، ولذا يتناوله بكثرة مضطرب الشخصية، كما يؤدي هو إلى اضطراب الشخصية ومرضها. إن جرعة كبيرة من الكحول قد تسبب التسمم وتؤدي إلى الهيجان أو الخمود، أما شارب الخمر المزمنون فيتعرضون للتحلل الأخلاقي الكامل مع الجنون. الاستثمارات الضخمة في صناعة الخمور: وفي كثير من أنحاء العالم وخاصة الغربي منه، فإن آلاف الملايين من الدولارات تستثمر في صناعة الخمور، ففي بريطانيا وحدها تبلغ الاستثمارات في صناعة الخمور ما يقرب من 4,000 مليون دولار. وفي فرنسا فإن ثلث الناخبين يعتمدون في معيشتهم ودخلهم على إنتاج أو بيع أو تسويق الخمور، والشيء ذاته يقال عن الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبقية دول أوروبا. ثالثا، الدعاية للخمور. ولهذا فإن للإعلان والدعاية الضخمة الهائلة عن شرب الخمور واعتبارها مثالا للرجولة بالنسبة للفتيان وللأنوثة بالنسبة للفتيات يؤدي ذلك إلى انتشار شربها، وأن من عاش هناك في الغرب فترة من الزمن للعمل أو الدراسة يدرك مدى تغلغل الخمور في تلك المجتمعات، فإن حضور مؤتمر طبي أو محاضرة طبية مثلا لا يبدو أنه سيكون مرتبطا بالخمر مطلقا، وخاصة أن الأطباء أكثر الناس إدراكا لمخاطرها. ومع هذا فلا يكاد يخلو اجتماع أو مؤتمر طبي إلا ويتخلله شرب الخمور، وكثيرا ما يكون الإعلان الموجه، وفي الاجتماع تقدم الأنبذة والجن مجانا أو بثمن رمزي، ويكون ذلك أحد الحوافز المشجعة لحضور الاجتماع أو المحاضرة. رابعا، اضطراب الشخصية. ويعتبر اضطراب الشخصية واستعداداتها المرضية أحد العوامل الهامة المسببة للإدمان، وقد يكون ذلك الاضطراب ناتجا عن عوامل وراثية أو بيئية. وكما يقول الدكتور لينكولن ويلمز في كتابه إن بذرة الإدمان تنمو بسرعة في تربة الإدمان العائلي، وأولاد المدمنين كثيرا ما يكونوا مدمنين، حتى أن هناك تجارب قد أجريت تدعي أن أولاد المدمنين يصبحون في الغالب مدمنين حتى لو انشؤوا في بيئة بعيدة عن الإدمان، وأنه بمجرد تعرضهم لشرب الخمور يتحولون من الشرب الاجتماعي إلى الإدمان. ولا شك أن إدمان الخمور يزيد بعد النكبات والكوارث أو بعد الثورات العنيفة، وخاصة منها الثورات البلشفية، حيث تتحطم قيم المجتمع القديم قبل أن تحل محلها قيم جديدة، ويؤدي ذلك إلى تفكك روابط الأسرة والمجتمع، وتتحطم حياة الكثيرين، وعندئذ لا يجدون ملجأ سوى الخمر وإدمانها. وبما أن أمراض الشخصية تزداد في مثل تلك الفترات العنيفة ويكثر فيها مرضى الشخصية والمنحرفون عقليا وسلوكيا وفكريا، فإن حالات الإدمان تزداد، وقد لوحظ ذلك في البلاد العربية التي خضعت لسيطرة الأحزاب الشيوعية، فانتشرت حالات الإدمان حتى في أعضاء التنظيم ذاته، إذ أن كثيرا من أعضاء التنظيم اليساري ذاته يوجهون صراعات نفسية وأيديولوجية عنيفة بين بقايا الأخلاق التي يسمونها رجعية وبين التحلل الأخلاقي الكامل المدعى تقدمية. وليس من اليسير على البدوي الذي انخرط في سلك التنظيم أن يرى أخته أو زوجته أو ابنته مع رفيقه، وحين يقال له إن مشاعر الغيرة هي من مخلفات الرجعية والبرجوازية والأخلاق الكمبرادورية، وأن عليه أن يكون مثالا للالتزام الأيديولوجي الماركسي اللينيني، فإنه إما أن يكفر بتلك المبادئ أو يتناسى أفكاره الرجعية ومخلفات البرجوازية والإقطاعية والعشائرية بالخمر. أما خامس هذه العوامل فهي المصاعب والمشاكل التي يواجهها المرء في حياته، كالفشل في العمل أو الدراسة أو الزواج أو الحب، أو إخفاق من أي نوع كان، أو العيش في أوضاع لا يطيقها ولا يرضى عنها ولكنه مضطر للبقاء فيها، فيجد حينئذ شارب الخمر سلواه وملاذه في الخمر فيهرع إليها، ويجد أنها تنسيه مشاكله لساعات وتخفف عنه ما يكابده ويعانيه، وما هي إلا أيام وليال حتى تصبح الخمر هي مشكلته الكبرى وبلاؤه الأعظم، فيحاول الفكاك من أسرها ولكنه لا يجد منها مهربا ولا محصا، وكلما شرب منها ليرتوي تأجج السعير الذي بداخله حتى ينجرف إلى قاع الهاوية. ولهذا ليس من الحكمة في شيء أن تقرب النار من مواد قابلة للاشتعال، لأن ذلك قد يحدث حريقا هائلا يصعب إطفاؤه، وهذا ما حدث بالفعل في أوروبا وأمريكا وبعض أقطار أفريقيا مثل جنوب أفريقيا، حيث تدمن قبائل البانتو على شراب الكافر الذي صنعه لهم الرجل الأبيض لينتزع من أفواههم ما يعطيهم إياه من أجر لقاء عملهم المتواصل في حقوله ومناجمه. وبما أن الخمر تشرب في العادة لمجاراة الأصدقاء والخلان وفي الحفلات الاجتماعية في بادئ الأمر، وبما أن خاصيتها تسبب الإدمان، فإن شاربها يتعرض لخطر الإدمان بمجرد مواجهته لمصاعب مالية أو اجتماعية أو نفسية أو عاطفية، وسرعان ما يلجأ إليها كمتنفس لفشله وخيبته أو لمداواة جراحه النفسية والعاطفية. ليس هذا فحسب، ولكن الأبحاث الطبية تقول إن واحدا من كل 10 أشخاص يشربون الخمر سيدمن الخمر حتى ولو لم تكن لديه أي مشاكل اجتماعية أو مالية أو نفسية. ولا توجد أي فحوص خاصة لمعرفة من هؤلاء 10 سيصاب بالإدمان إذا شرب الخمر، حتى يمكن أن يحذر ويقال له أنت وحدك لا تشرب الخمر لأنك ستصاب بالإدمان إذا شربتها. لهذه الأسباب مجتمعة نرى أن أعداد المدمنين يزدادون في العالم أجمع، ففي الولايات المتحدة يبلغون 10 ملايين من المدمنين، وفي بريطانيا 1 مليون، وفي فرنسا 4 ملايين، والنسبة أعلى وأكبر في البلدان الشيوعية، حيث تصل نسبة المدمنين للخمور إلى 8% من مجموع السكان، أي أن في الاتحاد السوفيتي ما يقرب من 16 مليون مدمن خمر، وهؤلاء هم الذين استبعدتهم الخمور وساروا لا يستطيعون منها فكاكا من ربقتها وأسرها، ويعانون نتيجة لذلك من أمراض جسدية ونفسية ومصاعب اجتماعية ومالية. مشكلة الخمور وإدمانها في البلاد العربية والإسلامية. رغم أن الوازع الديني قد تعرض لتأثيرات الحضارة الغربية الوافدة على البلاد العربية والمسلمة، ورغم أن أغلب هذه الأقطار قد حكمت حكما استعماريا مباشرا، حتى أصبحت القوانين في معظم تلك البلاد تبيح شرب الخمور والإعلان عنها والاتجار بها، رغم تحريم الإسلام للخمر تحريما قاطعا مانعا وهو الدين الرسمي لتلك الدول. أقول رغم هذا فإن نسبة المدمنين في هذه المجتمعات هي أقل نسبة للمدمنين في العالم. ويقول المؤرخ العالمي أرنولد توينبي في كتابه محكمة الحضارة Civilization on Trial إن الروح الإسلامية تستطيع أن تحرر الإنسان من ربقة الكحول عن طريق الاعتقاد الديني العميق، ولا تستطاعت بواسطته أن تحقق ما لم يمكن للبشرية أن تحققه في تاريخها الطويل. ولقد استطاع الإسلام أن يحقق ما لم تستطع أن تحققه القوانين المفروضة بالقوة ومن خارج النفس. وها هنا نقول إن الإسلام يستطيع أن ينقذ الإنسانية من تأثيرات المجتمعات المدنية الغربية التي بثت شباكها في أنحاء العالم أجمع. ونتيجة لعمق الشعور الديني في لا شعور أغلبية المسلمين في العالم أجمع، فإن أكثرهم يمتنع طواعية عن شرب الخمور، رغم أن الخمر متوفرة في كثير من البلاد الإسلامية، وتقوم حكومتها العلمانية بإباحة الخمور والاتجار بها، بل وتقوم هذه الحكومات بإنشاء صناعة الخمور وتعتبرها أحد إنجازاتها الوطنية. ومع هذا كله فإنك لا تزال تجد حتى اليوم أن أغلب من يشرب الخمر من المسلمين يساوره قلق داخلي وإحساس عميق بالذنب. ويذكر البروفيسور البدري في كتابه القيم إسلام أند ألكوهول تجربته مع أحد المدمنين في السودان حين سأله هل تؤمن بالله؟ فلم يكن من المدمنين إلا أن ابتسم وأخرج مصحفا من جيبه وأجاب إنه لا يفارقني ولا أستطيع النوم حتى أتلو منه شيئا، أما إذا ركبت الطائرة فلا شيء يهدئ روعي واضطرابي مثل القرآن. وقد أخبرني شخصيا أحد المدمنين أنه كان في أحد الحانات في لندن عندما دخل عليه صديق عزيز ورفيق في شرب الخمر، وما هي إلا لحظات حتى ابتدأ صديقه المخمور يرتل سورة الرحمن بصوت خاشع رخيم، وإذا بهما معا يبكيان بحرقة وسط الحانة الصاخبة التي تلتفت إلى هذين الغريبين اللذين يبكيان بدون سبب معلوم. وفي كثير من البلاد الإسلامية التي يباح فيها الخمر للأسف تجد المدمنين يتوقفون طواعية وتلقائيا عن شربها في شهر رمضان، ويتوجهون للعبادة والتبتل. فإذا انقضى شهر الصيام انطلق قائلهم يقول: رمضان ولا هاتها يا ساقي، مشتاقة تسعى لمشتاقي. وفي المغرب تقفل جميع الحانات، ويمتنع جميع من يشربون الخمر عن شربها، وتتوقف المطاعم والفنادق عن تقديمها في شهر رمضان استجابة طوعية لجلال شهر الصيام. ولا شك في أن هذا السلوك خاطئ من منظور إسلامي، فإن الذي حرم الخمر في رمضان قد حرمها في سائر العام، ولكنها تدلنا على بقايا من الإيمان مندثرة في أعماق هؤلاء المدمنين، تبحث عمن ينبشها ويوقظها من سباتها العميق.
انتهى الشريط الثالث، وللكتاب بقية على الشريط التالي.